كلمة طيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد شرع الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الأيام المباركات عبادة عظيمة، الأضحية، وهي ما يذكى تقربا إلى الله تبارك وتعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. مشروعيتها هي مشروعة بالكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه، أو جاء عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأضحية شرعت أيها المسلمون في السنة الثانية من الهجرة كما ذكر ذلك أهل العلم، وأجمع المسلمون على مشروعيتها واختلفوا في حكمها كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. لهذه العبادة العظيمة والشعيرة العظيمة لها حكم، فالله تبارك وتعالى الحكيم الذي سبحانه وتعالى إذا قضى أمراً أو نهى عن أمر فإنه لا يخلو من حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. فمن حكم الأضحية عباد الله الامتثال لأمر الشارع الحكيم، فإن الله تبارك وتعالى شرعها: فصل لربك وانحر. فإن الذي يقوم بهذه العبادة ويؤديها كما أمر الله تبارك وتعالى فقد امتثل لأوامر خالقه سبحانه وتعالى، وهذه حكمة عظيمة وفائدة جليلة أن يمتثل الإنسان لأمر خالقه سبحانه وتعالى. كذلك من حكمها أن فيها إحياء لسنة الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، عندما أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ابنه فاستجاب عليه الصلاة والسلام لأمر الله تبارك وتعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. امتثل عليه الصلاة والسلام وجذب ابنه وطرحه على وجهه لينفذ ما أمره الله تبارك وتعالى به. فعندما وجد الله عز وجل العليم بأحوال عباده الخبير سبحانه وتعالى بما يصنعون وما يفعلون، فداه الله تبارك وتعالى، أو فدى ابنه إسماعيل بكبش عظيم كما ذكر الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل. فإن الذي يقوم بهذه الشعيرة العظيمة يحيي سنة الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويحيي أيضا ويتبع أيضا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حكم الأضحية عباد الله أن فيها شكر نعم الله تبارك وتعالى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أن في هذه الأضحية، لأنه ليس المقصود منها اللحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي ذبح قبل صلاة العيد فقال له: شاتك شات لحم. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الشاة التي تذبح ويقصد منها صاحبها الأكل واللحم ليسد جوعه وجوع من يمون، فرق بين هذا وبين ما يذبح تقربا لله تبارك وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود من هذه الشعيرة العظيمة ليس اللحم ولا العظم، المقصود إحياء وتعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. حكمها أحبتي في الله كما أسلفت أجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا في وجوبها واستحبابها. فقد ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الأضحية سنة مؤكدة تتأكد في حق من وسع الله عليه وكان مستطيعا بماله، يكره له كراهة شديدة أن يترك هذه الشعيرة العظيمة، لأنه كما أسلفت من أقوال أهل العلم أن من حكمها إظهار واعتراف بنعم الله تبارك وتعالى عليك أيها المسلم. فالله أنعم عليك بهذا المال ويسر لك هذا المال، فمن شكر هذه النعم أن تحيي هذه الشعيرة العظيمة، فهي على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة تتأكد في حق من وسع الله تبارك وتعالى عليه. وقد ذهب الحنفية عليهم رحمة الله إلى وبعض أهل العلم إلى وجوبها، والراجح ما اختاره جمهور أهل العلم من أنها سنة مؤكدة وتتأكد في حق من وسع الله تبارك وتعالى عليه، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلم يجبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شروط الأضحية أيها المسلمون، شروط الأضحية أيها المسلمون: نية الذابح، نية الذابح أو المضحي أن ينوي بذلك، والنية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، والتلفظ بالنية يعد من البدع المنكرة التي نهى عنها الشارع. حتى قول الحاج، حتى قول الحاج عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، هذا يعد نية، هذه تلبية، والنية هي قصد الدخول في الإحرام، ونية الدخول في الإحرام ومحلها القلب. لذلك لا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات ومنها الأضحية، وإنما يقصد بذلك بقلبه، وأن ينوي بقلبه، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تنطوي عليه هذه القلوب والصدور سبحانه وتعالى. فنيتك تكون أنها أضحية قرب إلى الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لا يشرع ولا يجوز أن يضحي الإنسان بغيرها، كأن يضحي بغزال أو أن يضحي بأرنب أو أن يضحي بنعامة أو غير ذلك، كل ذلك لا يقع ضحية، كل ذلك لا يجزئ، إنما المجزئ أن يكون من بهيمة الأنعام كما نص بذلك القرآن الكريم. ثم كذلك أن تبلغ الأضحية السن الشرعي الذي بيّنه أهل العلم. كذلك من شروط الأضحية، وهو شرط مهم، أن تكون الأضحية خالية من العيوب، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى ذلك أبو داود في سننه، قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء أي الهزيلة، والعجفاء التي لا تنقي. ولذلك ألحق العلماء بها بهذه الأربع كل عيب ظاهر مؤثر في هذه الأضحية، لا بد أن ينتقي الأطايب، لا بد أن ينتقي السليمة الخالية من العيوب، لأنه بذلك يقدمها قربانا لله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أحكام الأضحية أيها المسلمون أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، وهذا هو الوقت الفاضل، وهذا هو الوقت المستحب، كما عليه عمل الناس بفضل الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال أهل التفسير: فصل أي صلاة عيد الأضحى، وانحر أي أضحي ذريتك، وهذا الذي قام به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه يؤخر صلاة عيد الفطر ليتناول شيئا قبل خروجه إلى الصلاة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الأضحى أنه يبكر صلاة عيد الأضحى ولا يطعم شيئا قبل الصلاة حتى يتفرغ لنحر أضاحيه صلوات الله وسلامه عليه، ويأكل من لحمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستحب كذلك أو وقت الذبح كما أسلفت يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى ويمتد إلى آخر أيام التشريق، أي إلى رابع يوم من أيام العيد، فبغروب شمس رابع يوم من أيام العيد قد انتهى وقت الذبح الشرعي. يستحب للمضحي أن يوزع أضحيته ثلاثا، فثلث يأكل منه كما أمر الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وثلث يهديه لجيرانه ولأقربائه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. ولو لم يفعل من ذلك شيء جازت أضحيته، فهذا أمر خارج عن الأضحية، أعني عن أحكام الأضحية الواجب وشروطها التي أسلفت وبينتها لكم أحبتي في الله. فلو أكلها كلها جاز له ذلك، لو تصدق بها كلها جاز له ذلك، لو أهداها كلها جاز له ذلك، ولكن هذه السنة أن يأكل شيئا منها كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما هو ظاهر القرآن، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولا يعطي الجزار شيئا عوضا عن أجرته، فيتفق مع الجزار على أجرة ثم يعطيه من الأضحية ثمنا لأجرته، هذا لا يجوز، وإنما يعطيه أجرته كاملة ثم إن أراد أن تصدق وأن يعطيه شيئا فلا بأس بذلك. كذلك يشرع للمضحي عدم أخذ شيء من شعره وبشرته حتى يضحي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، رواه الإمام مسلم. وإن أخذ شيئا من ذلك فلا كفارة عليه، لا يظن كما يظن بعض الناس أنه عليه الكفارة أو عليه الفدية كما على الحاج. صحيح أن الحكمة من ذلك كما قال أهل العلم أن يتشبه المضحي بحال الحاج في هيات هذه الأيام المباركات، ولكن لا نتجاوز في ذلك، فنوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا كفارة على من أخذ شيئا من أظفاره وشعره، نعم يستحب له، بل أوجب بعض أهل العلم أن يمسك، أوجبوا ذلك عليه من أراد أن يضحي، فإن أخذ شيئا جاهلا أو متعمدا لا شيء عليه، لا كفارة عليه، ولكن عليه التوبة والاستغفار. كذلك مما يشرع للمضحي أن يحرص على شهود أضحيته، أن يشهدها، أن يحضر ذبحها، والسنة أن يباشر ذبحها كما فعل صلى الله عليه وسلم إن كان يوجد ذلك، ولا بأس أن يستقدم جزارا أو قصابا أو شخصا آخر ليقوم مسلما أن يقوم له بذبح هذه الأضحية، ولكن من السنة أن يشهدها كما فعل صلى الله عليه وسلم، وأن يوجهها إلى القبلة كما فعل صلى الله عليه وسلم، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني من آل بيتي، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للذابح أن يحد شفرته كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا بأس أن يوكل الإنسان اللجان كما رخص بذلك بعض المعاصرين، وإن كان الأولى ولا شك أن يذبحها الإنسان عنده، ولأن العلماء قد اتفقوا أن ذبح الأضاحي أفضل من التصدق بثمنه، هذا باتفاق أهل العلم في القديم والحديث، ولكنه رخص بعضهم أن يتصدق بها في اللجان، ولعل ذلك لهم وجه في ذلك، ولكن لا شك إن استطاع الإنسان أن يشهد هذه الأضحية لأن هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، من أحكام الأضحية التي يكثر السؤال عنها الأضحية عن الميت. ذكر أهل العلم التفصيل في ذلك، إذا كان الميت قد أوصى بذلك أو أوقف مالا فإنه يجب على من قام على وصيته، أو يجب على الناظر على وقفه أن ينفذ هذه الوصية وهذا الوقف بأن يقدم هذه الأضاحي من وصية ومن وقف الميت. أما إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك تقرباً لله عز وجل وإهداءً لثواب هذه القربة للمتوفى للوالدين أو غيرهما، فإن هذه مسألة محل خلاف، وجمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب والعلم عند الله عز وجل، يجيزون ذلك، لأن ثواب الأعمال بإذن الله عز وجل ينتقل ويصل إلى الموتى كما وقع كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب الحج وفي ثواب الصيام وفي ثواب الصدقة، وهذه من جملة الصدقات، فإن ذلك يصل إلى الميت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين كما ذكرنا، ضحى بالكبش الأول عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى بالكبش الثاني عن من لم يضحي من أمته، ومن لم يضحي من أمته يدخل في ذلك الأحياء والأموات والعلم عند الله عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه، واخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يسر على الحجاج حجهم، اللهم وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وعافي كل مبتلى يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.